أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسألة الأولى، وذكرنا بأنه ورد في عبارة المصنف قوله فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموفوءة، ووقع كلام بينهم فيما هو مراده من هذه العبارة، فذكرت هاهنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه العبارة استثناء من قوله يحرم المعاوضة، فالمصنف يريد أن يستثني من حرمة المعاوضة بعض أفراد غير مأكول اللحم، وهو الإبل الجلالة أو الموطوءة. والوجه في هذا الاستثناء أنه وقع كلام في كتاب الطهارة، هل أن بول الإبل أو بول الجلالة أو الموطوءة بشكل عام هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فإذا فرضنا بأن الإبل حسب القاعدة والعنوان الأولي بوله طاهر ويجوز شربه، فإذا عرض عليه العنوان الثانوي وهو الجلال أو الواطء، فهل يكون بوله نجسا أو لا؟ فقد يقال في كتاب الطهارة أنه لا دليل على نجاسة بول الجلالة أو الموطوء، بل حكمه حكم العنوان الأولي وهو الطهارة. نعم، قد يقال بأن عرقه نجسون، عرق الإبل الجلالة أو عرق الجلالة بشكل عام أو الموطوء نجسون، أما البول فقد يستشكل في ذلك، وحينئذ يقال بأن ما دل على النجاسة أو الحرمة إنما هو ناظر إلى العنوان الأولي، أي ما كان غير مأكول اللحم بالعنوان الأولي كالهراء والأسد والنمر وما شاكل ذلك، فما دل على أنه غير مأكول اللحم بوله نجسون ناظر إلى ما كان بلحاظ العنوان الأولي، لأن الأدلة تتكفل بيان العناوين أو الأولية. وأما بالنسبة إلى الإبل فيشمله ما دل على أن بول الإبل طاهر مطلقا، سواء كان عرض عليه العنوان الثانوي أو لا، ولا أقل من حصول التعارض بين الدليلين، أي لو قلنا أن دليل غير مأكول اللحم يشمل مثل بول الإبل الجلال أو الموطوء، فكذا ما دل على طهارة بول الإبل يشمل الجلال أو الموطوء، فيتعارض كلا الدليلان ويتساقطان، فنرجع إلى الاستصحاب، استصحاب طهارة البول أو أصالة الطهارة، لأنه يوم كان قبل ما يعرض عليه الجلال كان طاهرا، فنستصحب طهارة بوله. فلأجل ذلك استظهر بعضهم من عبارة المصنف بأن المصنف يظهر من عبارته في المقام أنه لا يرى نجاسة بول الإبل الجلالة أو الموطوءة، وحينئذ فلا يرى حرمة شربها، لأن حرمة الشرب إنما بلحاظ النجاسة، والمفروض
مع فرض طهارتها وعدم حرمة شربها للإبل نفسه منفعة كما سيأتي في الفرع الثاني، منفعة محللة مقصودة للتداوي، فحينئذ يكون الاستثناء ماذا؟ صناعيان. في مطلب فيكون الاستثناء استثناء صناعيان. إلا أن هذا الكلام رغم صناعيته وفنيته إلا أنه يتنافى مع كلام المصنف في كتاب الطهارة. فلو رجعنا إلى كتاب الطهارة فالمصنف هناك صرح بأن الجلال والموطوء يكون بوله نجسا، ونقل بعض كلمات العلماء في تلك المقام. فعدوله عن مبناه هنا صعب جدا، لأن الأدلة التي ساقها هناك أدلة قوية. فهذا التوجيه الأول وإن كان في نفسه لا بأس به، إلا أنه يتنافى مع كلمات المصنف في أي كتاب؟ في كتاب الطهارة. وقد ذكر في غاية الآمال الممقاني، المحقق الممقاني في غاية الآمال نقل عبارته من كتاب الطهارة، فذكر نصها في وبين بأن المصنف يرى حسب مبناه في كتاب الطهارة بأن بول الإبل الجلالة أو الموطوءة نجس ويحرم شربه، فيكون هذا الوجه محل نظر وتأمل. إلا أن يقال بعدوله، ولكن العدول صعب جدا. الوجه الثاني في العبارة أن يقال بأنه يظهر من المصنف كما سيأتينا إن شاء الله بأن النجاسة ليست عنوانا مستقلا لحرمة المعاوضة، وإنما حرمة المعاوضة ترجع لبا وروحا إلى المالية وعدم المالية. وحينئذ لكي نعرف أن هذا البول تحرم المعاوضة عليه أو لا، لابد أن ننقح حيثية المالية. وحينئذ يقال حتى لو فرضنا، ركزوا، حتى لو فرضنا أن بول الإبل نجس ويحرم شربه، إلا أنه مع ذلك يمكن فرض المالية له، وذلك لأنه هل المالية للشيء منوطة بكونه له منفعة في فرض الاختيار فقط وفقط، أم أن المصحح للمالية هو أو أن المصحح للمالية هو كون الشيء له منفعة ولو في فرض الاضطرار؟ فلو فرض أن الشيء لا منفعة له إلا في أي فرض؟ إلا في فرض الاضطرار، فهنا المالية تكون منحفظة ولو كانت المنفعة ورغبة العقلاء للعين مع في أي فرض؟ في حال الاضطرار. ولهذا وحيث ذهب جماعة من الأعلام كما سيأتينا بأن المالية لا يشترط في تحققها كون الشيء أو كون العين لها منفعة فقط وفقط في حال الاختيار، بل لو فرض لها منفعة في فرض الاضطرار فتكون العين ذات منفعة وما ومالية. وإذا جئنا إلى بول الإبل الجلالة أو الموطوءة فإنه بالرغم من نجاستها وحرمة شربها إلا أنه لها مالية في فرض الضرورة وفي فرض الاضطرار، فلو اضطر للتداوي في شرب الإبل وانحصر الإبل في وين؟ في الإبل الجلالة أو الموطوءة، فمع فرض الضرورة وانحصار ما به التداوي في وين؟ في الإبل، حينئذ يجوز شرب الإبل. فنفس هذه المنفعة ولو كانت في ظرف الضرورة والانحصار كافية في تحقق المالية، وحينئذ تجوز المعاوضة. إذ المصنف كما سيأتينا إن شاء الله بعد إن شاء الله قريبان لا يرى النجاسة عنوان مستقل في التحريم، بل يرى أنه النجاسة المحصلة لعنوان عدم الماء المالية، فالمدار عنده على المالية وعدم المالية. فنحافظ على مبنى في كتاب الطهارة من جهة، ومن جهة أخرى نقول يكفي في تحقق المالية شنه فرض الاضطرار. واضح الفكرة؟ وهذا الكلام هذا أفضل ما قيل في الشروح، التفتوا. وهذا الكلام محل نظر وتأمل، وذلك لأن المصنف يصرح بأنه وإن كان هناك مبنى كما تقولون أن المالية تتحقق في فرض كون العين لها منفعة في فرض الضرورة والانحصار، ولكن هذا المبنى غير صحيح عندنا عند الشيخ العظام. الشيخ الأعظم لا يقبل هذا المبنى كبرويا، بل يصرح الشيخ العظام بأن المناط في ماذا في حلية المعاوضة وصحتها كون العين لها منفعة في حال الاختيار، وأما مجرد كون هناك منفعة في فرض الضرورة محرمة في حال الاختيار هذا غير كاف في وين؟ في عد العين لها مالية مصححة للمعاوضة، وإلا لم يبقى شيء إلا وهو حلال، لأنه ما من شيء فرضته محرما إلا وهو حلال في فرض الضرورة، لما ورد في صحيحة الفضلاء بأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو لمن اضطر إليه، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فلحم الخنزير حلال في فرض الاضطرار، لحم الميت حلال، الخمر حلال، فهل يقال تصح المعاوضة على لوجود حلية في فرض الاضطرار؟ ما بقى شيء محرم، فهذا المبنى غير صحيح صحيحين. الوجه الثالث والظاهر أنه هو الصحيح أن هذا الاستثناء ليس استثناء من يحرم، بل استثناء من قوله بلا خلاف ظاهر. شوف العبارة، قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لكذا وكذا فيما عدا بعض أفراده، فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. وبيان ذلك بأن المصنف في صدر المسألة ادعى أنه لا خلاف ظاهر في حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، مع أنه هذا الكلام إنما يتم في مورد غير النجس بالعرض إذا كانت له منفعة كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإنه في بول الإبل الجلالة أو الموطوءة هناك خلافه بغض النظر عن مبنى من الشيخ ما هو اختياره، في النتيجة هناك خلاف بينهم، إذ ذهب بعضهم كما عرفت بأن بول الإبل الجلالة تحل المعاوضة عليه إما من جهة طهارته كما هو التوجيه الأول كما قلنا، أو من جهة أنه وإن كان محرم إلا أن له مالية في فرض الضرورة، حيث أن هناك خلاف في المسألة بغض النظر عن مبنى الشيخ ما هو، والتفتين هناك خلاف في المسألة فلا يشمله بقوله بلا خلاف ظاهر، فعدم الخلاف الظاهر إنما يتم فيما عدا بعض أفراده كمسألة كما كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. وهذا هو التفسير الصحيح لعبارة الكتاب، إذ هناك خلاف في بول الإبل والجلالة فلا يصح أن يدعى قول بلا خلاف إنما يتم هذا في غير مثل بول الإبل الجلالة أو الموطوء أو الموطوءة. وهناك وجوه أخرى لا تخلو من إشكال فلا حيض. هذا تمام الكلام في ما ذكره المصنف في ماذا؟ في أصل المسألة. ثم ذكر فرعان. في هذان الفرعان أو في هذين الفرعين يتعرض المصنف إلى حكم بول ما يؤكل لحمه. فبعد الفراغ عن أن أبوال ما لا يؤكل لحمه تحرم المعاوض عليه، يقع الكلام في بول ما يؤكل لحمه، ويتعرض المصنف في المقام إلى فرعين. الفرع الأول كل ما عدا الإبل، كل بول ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل كالبغال والحمير وما شاكل ذلك. الفرع الثاني يتكلم عن بول الإبل. أما الفرع الأول ذكر الشيخ أعلى الله مقامه أن محل البحث في بول ما يؤكل لحمه إنما هو بناء على طهارته كما هو مسلك المشهور. أما لو بنينا على نجاسته فيشمله ما تقدم في بول غير مأكول اللحم كما هو واضح، إذ وقع كلام في أصل كبرى أن بول ما يؤكل لحمه هل هو طاهر أو لا. وذكر المحقق المامقاني أعلى الله مقامه في غاية الآمال بأنه نسب أو حكي عن الشيخ في كتاب النهاية وكذلك ابن الجنيد بأنهم قائلين بأن البول بول ما يؤكل لحمه أو بعض أفراد أدق بعض أفراد ما يؤكل لحمه نجس، حيث ذكر المامقاني بأنه محل النزاع في كلمات الأصحاب ليس في مطلق بول ما يؤكل لحمه، بل إنما هو في بول البغال والخيل والحمير. فيها ثلاثة، الأنعام الثلاثة، الخيل والبغال والحمير، هنا محل النزاع عندهم. فذهب الشيخ الطوسي وابن الجنيد إلى أن أبوالهم نجسة بخلاف المشهور. فالمصنف احترازا عن مثل قول ابن الجنيد أو قول الشيخ قال محل البحث كما هو واضح بناء على شنو؟ بناء على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. فحينئذ بناء على طهارته كما ذهب المشهور، ما هو حكم المعاوضة على هذا البول؟ الشيخ الأعظم، ركزوا في المطلب، صور البحث هكذا فقط: تارة نبني على أن هذا البول بالرغم من طهارته يجوز، بل مو بالرغم، مع فرض طهارته يجوز شربه كما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى وابن إدريس وجماعة. فبناء على جواز الشرب فهنا تجوز المعاوضة عليه. أما لو بنينا على حرمة شربه كما ذهب له العلامة والمحقق فهنا وجهان. فسياق عبارة الشيخ أن الجواب عن أو تحديد موقف جواز البيع وعدمه متوقف على تنقيح مسألة جواز الشرب وعدمها، فإن قلنا بجواز شربه تحل المعاوضة عليه، أما إذا قلنا بحرمة شربه فهنا هذا وجهان أو قولان. فنتعرض قبل الدخول في ذلك إلى أولا ما هو الوجه في جواز الشرب وحرمة الشرب التي بنيت عليها المسألة؟ وثانيا هل هذا البناء للشيخ تام أو غير تام؟ واضح البحث؟ أما الأول استدل على جواز شرب بول ما يؤكل لحمه من جهة أنه أولا طاهر فلا مقتضي للتحريم، بل توجد عندنا روايات عديدة يستفاد منها جواز شرب بول ما يؤكل لحمه، نظير ما ورد في رواية قرب الإسناد عن أبي البختري قال لا بأس ببول ما أكل لحمه، لا بأس ببول ما أكل لحمه. فاستدل بمثل هذه الرواية وقريب منها روايات عديدة على أن بول ما يؤكل لحمه لا بأس فيه، وظاهرون في البأس عن ذات العين حيث لم يسند، فيقال لا بأس بشرب أو لا بأس بالمعاوضة، ظاهر نفي البأس عن العين بما هي عين أن منافعها المطلوبة عادة حلال لا بأس بها، ومن المنافع المطلوبة أو من المنافع المحتملة هي شنو؟ هو الشرب. فلا وجه لدعوى أن هذه الرواية مجملة، وأن قوله لا بأس ببول ما يؤكل لحمه إنما هو ناظر إلى حيثية الطهارة والنجاسة فقط، حيث حمل بعض الأعلام هذه الرواية على أي حيثية؟ حيثية الطهارة. لا بأس ببول يعني طاهرون، نفي البأس عنها يعني طاهر. في قبال ذلك ذهب هؤلاء إلى أن نفي البأس مطلق، سواء كان من حيثية الطهارة أو من حيثية غيرها من الشؤون ومن أطوار العين. هذه الرواية وأمثالها استدلوا بها على جواز ماذا؟ على جواز الشرب. في قبال ذلك ذهب بعض الأعلام الآخرين إلى أنه لا يجوز شرب الأبوال وإن كانت طاهرة، وذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو أن هذا البول في النتيجة من الخبائث، فيشمله ما دل على حرمة مطلق الخبائث كقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والمراد من الخبائث هو ما تتنفر منه الطباع، والبول مما تتنفر منه الطباع، فيدخل تحت ماذا؟ تحت الآية فيحرم. وما يمكن أن يكون مانعا عن هذا الدليل هو الروايات التي ذكرتموها، وهذه الروايات التي ذكروها كلها ضعيفة الأسناد كما هو في محله، وتعرض لها غير واحد من الشراح، كل هذه الروايات ضعيفة الأسناد. فهذه الرواية التي قرأناها أولا مأخوذة من كتاب قرب الإسناد، وهناك كلام طويل في أن الروايات المأخوذة والمنقولة من قرب الإسناد هل هي تامة أو ليست بتامة، حيث قد يقال أن صاحب الوسائل ليس له طريق تام إلى كتاب قرب الإسناد كما هو محقق في محله. وإذا غضضنا النظر عن ذلك فإنه الراوي هو أبي البختري، وقد ورد في حقه أن أبي البختري وهب بن وهب أكذب البرية، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. وإذا تنزلنا عن كل ذلك فإن نفي البأس إنما هو بلحاظ منفعة أو الحيثية المترقبة في المتعلق والعين، والحيثية المترقب بحثها في البول، بول ما يوكل لحمه، ليست حيثية الشرب وعدمها، لأن الشرب عادة لا يترقب أن يشرب بول شنو ما يوكل لحمه. فالحيثية المترقب بحثها الطهارة والنجاسة، حيث أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، فهل أبوال ما يؤكل لحمه نجسة أو طاهرة؟ فما يترقب بحثه وما هو لا يحتاج إلى إسناد ظاهر هو مسألة النجاسة والطهارة. أما الشرب وعدم الشرب فليست هي منفعة مترقبة لكي ماذا؟ لكي تكون مشمولة للرواية. ولو تنزلنا عن كل ذلك فإن هذه الرواية معارضة بروايات صحاح دلت على أنه لا يجوز شرب البول إلا في حالة الضرورة، منها موثقة عمار التي ستأتينا صفحة 22، قال فيها موثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل، صفحة 22 عن آخر المسألة، عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. فبلحاظ مفهوم الشرط في هذه الرواية إذا لم يكن محتاجا إليه للتداوي ففيه شنو؟ ففيه بأس، وظاهر فيه بأس، يعني هذا مسألة الشرب، يعني لا يجوز شربه. فلهذا الصحيح في المسألة كما هو عليه أكثر الأعلام بأنه لا يجوز شرب أبوال شنو؟ أبوال ما يؤكل لحمه. هذا المطلب الأول الذي ربط المصنف البحث فيه. المطلب الدوم هو أن يقال هل ما ذكره المصنف في تحرير الجواب عن السؤال تام أو ليس بتام؟ فهل حرمة المعاوضة وحليتها يدوران مدار جواز الشرب وعدم جواز الشرب أو لا؟ ذهب أكثر الأعلام وهو المناسب لمبنى المصنف أيضا الذي سيأتي بأن المسألة لا تدور مدار جواز الشرب وعدمه، بل المسألة تدور مدار وجود منفعة عقلائية مقصودة محللة أو لا. فإن وجدت منفعة مقصودة عقلائية محللة تحقق المالية فتجوز المعاوضة وإلا فلا، وحينئذ يقال تطبيقا لذلك في المقام أن باول ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل ليست له منفعة محللة مقصودة عقلائية، حتى لو قلنا بجواز الشرب، مجرد جواز الشرب لا يساوق شنو؟ لا يساوق صحة المعاوضة. فما أكثر الأشياء التي تصح يصح مثلا أكلها أو شربها ولكن قد لا تصح المعاوضة عليها لعدم المالية. والمفروض أن بول الإبل ما أصل أن بول ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل ليست له منفعة عقلائية مقصودة، بحيث أن العقلاء يتنافسون في بذل المال على أبوال البقر أو أبوال الغنم، ومجرد وجود منفعة لو فرضت في فرض التداوي وما شاكل ذلك، فعند المصنف أن هذا لا يصير شنو؟ لا يصير العين لها ما مالية، لأن المدار على حيثية الاختيار لا حالة الضرورة. ولهذا سيأتي من المصنف أن هناك فرق بين الأدوية وبين مثل بول الإبل حتى للتداوي. فالمصنف ربط المسألة بجواز الشرب وعدى جواز الشرب ليس صناعيا على مبانيه، أيضا ليس فنيا، حتى لو قلنا بجواز شربه في النتيجة ليست له منفعة مقصودة عقلائية، فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا يجوز شربه. اللهم إلا أن يقال، اللهم يحتاج إلى دعاء وتوجه وضوء وتوجه إلى القبلة، يعني بك يا الله استعين على هذا المطلب. العميق يقولون اللهم كذي معناه أن المصنف ليس في مقام بيان رأيه الآن، إنما في مقام تقرير كلمات الأعلام في المسألة. إذ هو يقرر ما في كلمات الأعلام، وإلا مبنى سيأتي أن يقول نعم يمكن أن يقال في صفحة 19، فسيأتي تحقيق المصنف للمطلب في قول نعم يمكن أن يقال، فهو الآن في مقام طرح شنه ما في كلمات الأعلام في المسألة، ليس في مقام التبني، وإنما مقام تحقيقه للمطلب سيأتي في قوله نعم يمكن أن يقال. فإن كان مقصوده ذلك فأهلا بالوفاق، وإلا لو لم يكن مقصوده ذلك فيرد عليه الإشكال، والمهم هو المطلب. هذا ما يتعلق بالمقام. اتضح من خلال ما ذكرنا بأن المصنف ذكر أنه بناء على حرمة الشرب فهنا قولان، فيقع الكلام في بيان كلا القولين في المسألة. القول الأول كله بناء على حرمة الشرب، ها؟ القول الأول قد يقال لا تجوز المعاوضة على الأبوال بناء على حرمة شربها، وذلك لعدم وجود منفعة محللة، إذ مع فرض حرمة الشرب لا توجد منفعة محللة مقصودة، لأن ما يترقب أن يكون منفعة هو الشرب، والمفروض أن الشرب حرام، فالعين ليست لها منفعة محللة، ومع فرض عدم المنفعة المحللة لا تجوز المعاوضة، ومجرد وجود منافع نادرة من هنا وهناك كاستعمال البول في سقي الدواب وما شاكل ذلك، فإن المنفعة النادرة لا تكفي في تصحيح المعاوضة، وإلا للزم المعاوضة على كل شيء، إذ ليس هناك شيء عادة إلا وله منفعة نادرة. فإن قلت، هذا يقول خذ راحتك، فإن قلت بأنه يجوز التداوي بها، والتداوي بها لبعض الأوجاع كاف في تحقيق المالية، قلت، هذا يقول قلت بأن مجرد التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، وإلا لوجب قياس كل شيء على الأدوية للانتفاع بها في بعض الأوقات، فلا يوجد شيء عادة إلا وينتفع به في بعض الأوقات من الضرورة والانحصار، فلو صح قياس ما يصح الانتفاع به في بعض الأوقات على الأدوية لصح شنو قياس كل شيء على الأدوية، والتالي باطل فالمقدم مثله. ومن الواضح أن هذا الجواب نقضي ولم يأتينا بجواب حلي. ما هو الفرق حينئذ؟ لنا أن نسألكم ما هو الفرق بين الأدوية، الإسبرين، الميكافين حق الرأس، وبين شنه؟ وبين البول مع فرض حفاظ التداوي، ما أتى لنا بفرق؟ نعم، بل سيأتي إن شاء الله الشيخ العظم سيبحث هذا الوجه. إذن القول الأول يا شيخ علي وش يقول؟ بأنه لا تصح المعاوضة عدم وجود منفعة محللة، والمنفعة النادرة غير كافية. الوجه الثاني أن يقال من أنه له منفعة ظاهرة مقصودة متعارفة ولو عند الضرورة، ويكفي في صحة المعاملة وجود منفعة ومالية للعين في فرض الضرورة. فإن قلت ما هو الفرق بينها، يعني بين البول وبين سائر الأعيان كالخمر كالخنزير ككذا، إذ له أيضا منافع في فرض معين وفي بعض الأوقات كما ذكره الاتجاه الأول. قال هذا الشخص، هؤلاء الأعلام قالوا: الفرق بين البول وبين الأعيان حكم العرف. نرجع إلى العرف. العرف يقول أن هذا البول حيث أنه له منفعة في فرض معين وهو التداوي يباع في الأسواق، ولهذا عندنا رواية دلت على أن بول الإبل عند العرب كان يباع، أو بول السفلى حتى البقر والغنم كما في الرواية لأجل التداوي. فحيث أن العرف يرى أن هذه العين لها مالية، ولو كانت المالية العرفية حصلت بسبب الانتفاع بها في ظرف معين، قالوا لها مالية. أما تلك العين كالخنزير كالخمر ليس لها عند العرف مالية، وإن فرض الانتفاع بها على فرض معين، لعل شخص يكون في الصحراء ويهلأ ويموت وما عنده لحم الخنزير، هذا لا يصحح العرف أنه يكون لها مالي. فالمدار نظر بالنظر العرفي. ألا ترى يا شيخ عادل مثلا بأنه المظلة بالنسبة إلى الطيار، متى ينتفع بها المظلة؟ المظلة بالنسبة إلى الطيار لا ينتفع بها إلا في فرض الضرورة، وهو فرض غير كثير، فرض نادر، أن تسقط الطائرة في الهواء وتنتفع من المظلة وتنقذك. مع ذلك العقلاء ماذا يقولون؟ لها مالية وتصح المعاوضة عليها. ولا يقول العقلاء لماذا تشتري أيها الطيار المظلة، مع أن المظلة ليس لها إلا منفعة في ظرف معين على احتمال معين. العرف يقول هذه لها مالية، فالمدار كله على النظر العرفي، والعرف يقول أن البول له مالية فيجوز الانتفاع به. فلا يصح أن يقال يصح قياس كل شيء عليها، لأن المدار على النظر العرفي، هل العرف يرى لها مالية أو ليس لها مالية. وهذا ما ذهب له المحقق صاحب الشرائع والعلامة والشهيد الأول في الدروس. كان يقول بعض العلماء: لو كان الشهيد الأول حيا لقلدته، لأنه أعلم الأحياء أعلم الفقهاء. الشهيد الأول واضح، وما أدراك ما الشهيد الأول. يقول: لو كان حيا أو جاز تقليد الميت ابتداء لقلدت الشهيد الأول. هذا هو شنو؟ هذا هو بيان كلام الشيخ قبل أن يأتي إلى تحقيق المطلب. فالخلاصة النتيجة ما هي؟ أنه إن بنينا على أن البول يجوز شربه فتجوز المعاوضة، إن بنينا على حرمة الشرب فهنا قولان: قول بجواز المعاوضة وقول بعدم جواز المعاوضة. نقرأ العبارة. قال فرعان الأول: ما عدا بول الإبل، بحثنا في ما عدا بول الإبل، ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم المحكوم بطهارتها عند المشهور. واضح ايش قال محكوم بطهارتها؟ احترازا من قول الذي حكي عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد القائلين بالحرمة في وين عاد؟ في البغال والحمير، في كلام هناك في الخيل والبغال والحمير، قائلين بالنجاسة وبالتالي حرمة. نعم، القائل بالنجاسة بي. المحكوم بطهارتها عند المشهور. إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء، سيد مرتضى بن جنيد، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، دعوى الإجماع على أنه شنو؟ يجوز شربها، شرب الأبوال. يقول العبارة: فإن قلنا بجواز شربها اختيارا فالظاهر جواز بيعها. خب قلنا علقنا أنه إذا كان مبنى، إذا كان رأي قاعد يتكلم عن رأي مشكل، لأنه المدار عنده كما سيأتي على المنفعة وعدم المنفعة، لا جواز الشرب وعدم. إن كان يتكلم على مباني غيره الذي هو لعله خلاف الظاهر فأكو مشكلة. لا، هو لا يقبل كما سيأتي. قال: وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، السيد الخوئي راجعوا وسيأتينا إن شاء الله بحثه، قال لا يصح التمسك بدليل الاستخباث لإثبات حرمة شرب أبوال مأكول اللحم. يعني قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث لا يصح التمسك بها في المقام، لأنه ما هو المراد من الخبائث؟ هل المراد من الخبائث ما يتنفر منه الطباع كما قلتم، أو أن المراد من الخبائث ما كان فيه مفسدة في العين أو العمل كما ورد في قوله تعالى في عن أهل لوط وننجيهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني العمل له مفسدة أو العين لها مفسدة، ومع فرض أن الشارع جوزها لا تكون للعين مفسدة، وإلا لو كانت هناك مفسدة ملزمة لحرمها الشارع. فالتمسك سلخ يقول التمسك بهذه الآية لإثبات حرمة الشرب غير صناعي غير فني. نعم لنا أن نتمسك بأدلة أخرى كما قلت موثقة عمار وغيرها، واضح بمفهوم الشرط كما ذكرنا سابقا. ففي جواز بيعها قولان، القول الأول وهو عدم الجواز من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، لأن المنفعة محرمة وحرمة الشرب، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. إن قلت التداوي في بعض الأوجاع منفعة، قال والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير. ليش؟ جواب نقضي، قال لأنه يوجب قياس كل شيء عليها على الأدوية للانتفاع به بكل شيء أو بالشيء في بعض الأوقات، لكن ما جاب لنا جواب حل ما هو الفرق في النتيجة بين الأدوية والعقاقير وبين البول مع فرض التداوي به. هذا سيأتي الشيخ العظيم يتعرض إليه بعد ذلك. قال ومن، هاي بيان شنو القول الآخر القائل بالجواز، ومن أن المنفعة الظاهرة، شو المنفعة الظاهرة؟ متعارفة عند العقلاء، ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كحالة التداوي والضرار كافية في جواز البيع. قلت ما هو الفرق؟ قال والفرق بينها بين البول وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، الأعيان التي غير ليست لها ماذا، ليست لها ماذا، الأعيان التي ليست محطا للغرض العقلائي وللتنافس العقلائي. ما هو حكم العرف؟ بأنه يعني بأن ذي المنفعة الغير مقصودة لا منفعة فيه، فالمدار كله على النظر العرفي. فإن كان العرف يقول هذه العين لها منفعة فيجوز المعاوضة، إن كان يقول بأن العين لا منفعة لها فلا يجوز المعاوضة. أنت في المطلب؟ قال بل والفرق بين البول وبين ذي المنفعة العين الغير المقصودة حكم العرف بأن ذي المنفعة لا منفعة أو ذي المنفعة الغير مقصودة لا منفعة فيه بلحاظ حكم العرف. قال وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. هذا كله قال نعم يمكن أن يقال. بعدما فرغ المصنف من بيان القولين بناء على الحرمة دخل في تحقيق المطلب، ويمكن بيان ما أفاده المصنف في عدة نقاط، حيث تعرض في هذا التحقيق إلى عدة نقاط نفرزها في الشرح. النقطة الأولى، يظهر من خلال عرض الأقوال في المسألة أن النزاع بينهم نزاع كبروي في تحديد ضابطة المانع عن المعاوضة، أي متى تحرم المعاوضة على العين. فيظهر من أصحاب الاتجاه الأول أن المدار في المانع عن البيع والمعاوضة هو أن الشيء ليست له منفعة محللة حال الاختيار، ومجرد وجود منفعة حال الضرورة لا تصحح المعاملة. أما الاتجاه الثاني وهو المحقق والعلامة يظهر من كلماتهم بل صريح عباراتهم أن المنفعة ولو عند الضرورة كافية في صحة شنو؟ في صحة وفي جواز البيع. فهنا لا بد من صرف عنان البحث كما يقول بعض الأعلام، لا بد من صرف عنان إلى تحقيق ما هي ضابطة المنفعة كبرويا لكي نحاكم هذين الاتجاهين. فيقع الكلام في الضابطات. ذهب الشيخ الأعظم في صدر عبارته إلى أن ضابطة المنع هو أن يكون الشيء محرما بلحاظ الاختيار لا بلحاظ الضرورة. فمتى ما فرضت أن هناك عين، هذه العين محرم في فرض الاختيار، فلا تجوز المعاوضة عليها. ومجرد ارتفاع الحرمة في حال الضرورة لا يكون كافيا في جواز المعاوضة، بل المدار في الجواز المعاوضة وعدم لحاظ حال الاختيار لا لحاظ حال الضرورة. والوجه في ذلك هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي المحكي عنه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكذلك ما ورد في خبر دعائم الإسلام: إذ المستفاد من هاتين الروايتين أن حرمة الثمن تدور مدار الحرمة المتعلقة بالشيء، وهذه الرواية يستفاد منها مطلبان: المطلب الأول أن الحرمة إذا تعلقت بذات الشيء بحيث صح الإسناد فقيل هذا الشيء محرم بحذف المتعلق، أكله شربه لبسه كذا بيعه، لا تقول هذا الشيء محرم بقول مطلق بحيث يصح الإسناد. وهذا يعني أن العين بجميع أطوارها ومنافعها محرمة، أو لا أقل تحريم أهم المنافع التي تتبادر عند الإطلاق. فيقال مثلا: ما هي منفعة الخمر المتبادرة عند الإطلاق عادة؟ الشرب، مو سقي الحيوانات، الشرب. فإذا حرم الشارع هذه المنفعة المتبادرة عند الإطلاق صح أن يقال حرم الشارع الخمر، ما تقول حرم الشارع شرب الخمر. فالمصحح لإسناد الحرمة إلى ذات الشيء إما حرمة جميع المنافع طرا، أو حرمة المنفعة التي يتبادر إليها العرف عند الإطلاق. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني المستفاد من الرواية بأن المدار في التحريم حال الاختيار، فعندما يقول إن الله إذا حرم شيئا يقصد إذا حرمه بالعنوان الأولي حال الاختيار لا العنوان الثانوي، لأنه أولا ظاهر الأدلة النظر إلى العناوين الأولية، وثانيا لو كان المدار ما يشمل حالة الاضطرار لما بقي مورد للرواية، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، فلا يبقى لهذه الرواية مورد ومصداق. وهذا واضح البطلان، مع إذا أن الرواية في مقام جعل الضابطة فلا يبقى لها مصداقون، أو مصداق جدا نادر لو فكرت عقب 10 سنوات طلعت لنا مثال، لا تعور راسك، يكون الفرد نادر والفرض نادر. فإذا المستفاد من هذا النبوي الشريف أن الضابط في المنع عن المعاوضة ما هو؟ هو أن يكون الشيء محرما في حال الاختيار. ومعنى كون الشيء محرما حرمة إما جميع منافعه أو المنفعة المقصودة والمعروفة. وحيث إن البول حسب الفرض محل البحث يحرم شربه اختيارا، إذ أن ظهر عبارة الشيخ النظر إلى فرض حرمة الشرب، فحيث أن البول يحرم شربه اختيارا فيشمله النبوي، كل ما حرم شربه اختيارا حرم ثمنه، ومجرد وجود منافع نادرة لا تصحح المعاوضة. واضح الفكرة؟ لأن المنافع الغير ملتفت إليها ليست هي المدار، لا يعبأ بها في تصحيح المعاوضة وعدم تصحيحها. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض إليه الشيخ. المطلب الثاني سهل ننتهي من البحث. من هنا يتضح الفارق بين الطين وبين البول، فلا يصح النقض علينا بمثل الطين المحرم أكله، إذ قد يقال بأنه ما هو الفارق بين الطين وبين البول؟ فكما أن البول يحرم شربه حال الاختيار، فكذا الطين يحرم أكله حال الاختيار، مع أنكم تجوزون بيع الطين فكيف لا تجوزون بيع البول؟ اتضح الجواب، وهو أن الطين له منافع مشتركة، بل يقول الشيخ منافعه المعتد به والمعروفة والتي يتبادر إليها عند سماع الطين هي غير الأكل، إذ ليس الأكل من منافع الطين. فهل رأيت شخص يقول من منافع الطين أكله؟ فليست من منافع الطين أكله، منافع الطين بالبناء والتراب والزراعة وما شاكل ذلك. فالمنفعة المعتد بها بالطين محللة، بخلاف المنفعة التي هي في البول فهي محرمة، فلا يصح قياس البول على الطين. واضح الفكرة؟ ولهذا قال نعم يمكن أبوها، نعم بحسب سياق عبارته تحقيق المطلب بلحاظ بناء على حرمة الشرب لا بناء على جواز الشرب. قال نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام. نحن قبل شككنا في خبر دعائم الإسلام من جهة الدلالة أيضا، فقلنا تذكرتم لعله يقال لأنه ناظر الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي، وإن قلنا لعله يقال بأنه لم يجوز بيعه، لم يجوز عام يشمل البيع كذا تقدم، يدل على أن شوف هذا يدل على أن ضابطة المنع عن البيع، يعني المنع عن البيع تحريم الشيء اختيارا، يعني المدار على لحاظ حال الاختيار، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. يقول خلي يصير معنا الحمد لله نحلل، قل لا مورد للروايتكم كلفتين، لا تقول خلي يكون كل شيء حلال زين الحمد لله، فنقول إذا كل شيء حلال فما هو معنى هذه الرواية؟ ما لها معنى. والمفروض حسب البحث حرمة شرب الأبوال اختيارا، وأما المنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا من أصلا، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله. ليش؟ فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعام من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع شنو؟ من منافع، حتى نقول منافع الأخر للطين أهم، صحيح مو منفع أصلا للطين. بل قال فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، يعني بإسناد قال هذا حرام، هي يعني بقول مطلق، ما قال هذا أكله، حذف المتعلق، بحيث أسند الحرمة إلى العين، فما هو المصحح إلى إسناد الحرمة إلى العين، مع أن العين في نفسها الحرام، هل يقال الخمر حرام؟ يقول شربه وأكله، يقول ها. يقول فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، بل بقول مطلق، بل إن الله إذا حرم شيئا بقول مطلق حرم بيعه، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره غير مقصود من، وعلى التقديرين يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.